بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب بوب به الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، في كتاب التوحيد، ليبين كيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حمى جانب التوحيد حماية تامة وقطع كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. فبين نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن البيان وبلغ أتم البلاغ دين الله جل وعلا الذي أس أساسه و أصله المتين هو توحيد الله رب العالمين جل وعلا، وأعظم ما يناقض ذلك ويضاده هو الشرك بالله جل وعلا. فمبنى دعوة المرسلين من أولهم إلى آخرهم على تحقيق التوحيد وبيان التوحيد وتوضيح طرق التوحيد والتحذير من كل طريق يناقض ذلك ويضاد ذلك. فهذا الباب كالأبواب السابقة التي تقدم ذكرها، والشيخ رحمه الله تعالى خصص هذا الباب بالذكر ليبين أن أعظم ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا تاما عاما شاملا كاملا، أعظم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأعظم ما حذر منه وقطع كل طريق يفضي إليه إلى ما يناقضه وقطع كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. وهكذا كل مصلح داع إلى الله جل وعلا ينبغي له العناية بهذا الأمر عناية تامة، أي العناية بباب التوحيد والتحذير من الشرك بالله جل وعلا ومن وسائل الشرك بالله جل وعلا ومن الطرق المفضية إلى الشرك بالله جل وعلا وإلى كل ما يراقض التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أو ينقصه، أو ينقصه من الشرك الأصغر، أو من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي. فكما سمعتم أن هذا الباب هو كالأبواب السابقة التي تقدم ذكرها، والشيخ رحمه الله تعالى كما سمعتم ذكر هذا الباب لزيادة العناية به، ولبيان كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد حماية ليس فوقها حماية بما آتاه الله جل وعلا من العلم والبيان والبلاغ، فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ التام، وبين البيان الكامل صلوات الله وسلامه عليه. قوله رحمه الله تعالى باب، تقدم معنا مرارا أن معنى الباب هو المدخل، والمدخل هاهنا، يعني والمدخل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. المدخل الحسي هو الذي يدخل منه الناس ويخرجون في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم إلى غير ذلك، يسمى بابا، وهو باب حسي. وباب معنوي وهو ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في أبواب العلم أو في كتب العلم، فيقولون باب كذا وباب كذا وما شابه ذلك، ومعناه المدخل إلى معرفة أحكام ذلك الشيء المبوب عليه. قوله رحمه الله تعالى باب، ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما جاء، ما ها هنا موصولة، أي باب الذي جاء من الأدلة والبيانات في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقوله ما جاء أي من الأدلة البينة الواضحة الجلية في بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جناب التوحيد. وقوله في حماية، الحماية بمعنى الحراسة، فهي من المحاماة. وقوله المصطفى، والمصطفى هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أسمائه، فهو صلوات الله وسلامه عليه ممن اصطفاه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله جل وعلا اصطفى الرسل، ومن هؤلاء الذين اصطفاهم ربنا جل وعلا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد المصطفين، سيد المصطفين الذين اصطفاهم الله جل وعلا. فهو كما أخبر عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه بأنه سيد ولد آدم، فهو إذن رأس المصطفين صلوات الله وسلامه عليه. قوله جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، أي حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد. ومعنى جانب التوحيد أي أنه حمى كل أمر أو كل طريق أو كل سبيل يخدش أو يقدح أو ينقض التوحيد بالله جل وعلا. قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سده صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا، وهذا السد منه صلوات الله وسلامه عليه عام، سواء كان ذلك سد للشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب والذي هو أكبر الكبائر مطلقا، وسده كذلك الشرك الأصغر المفضي إلى الشرك الأكبر، وسده كذلك صلوات الله وسلامه عليه الذنوب والكبائر التي تضعف التوحيد في قلب العبد وتنقصه. وربما تكون سبباً لفقدانه الإيمان إن استمر على الذنوب فتساهل بها حتى توصل بها بعد ذلك إلى فعل الكفر بالله جل وعلا أو الشرك بالله جل وعلا، لأن الذنوب كما قيل بريد الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقطع كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا، وهذا من حمايته، هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا، أي الكلام على معنى هذا الباب، قوله وقول الله تعالى وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم، أي معنى هذا أنه يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق عليه صلوات الله وسلامه عليه أن يحصل للأمة أي شيء يكون سببا لأن يقعوا في الإثم ولأن يقعوا في الحرج. لذا قال الشارح أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم. قال: وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. ومنه نعلم مناسبة الآية لهذا الباب، فمناسبة الآية لهذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كان يشق عليه مشقة عظيمة أن يقع من أمته شيء يوقعهم في الإثم ويوقعهم في الحرج، كان منه صلى الله عليه وسلم العناية التامة بأمته بأن حذرهم من كل طريق يسبب لهم هذا الحرج أو يسبب لهم الإثم، وحثهم وأمرهم على كل طريق يوصلهم إلى الله جل وعلا وإلى القرب منه جل وعلا وإلى نيل محبته ورضوانه جل وعلا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، وهو حريص صلوات الله وسلامه عليه على هداية الأمة إلى ربها جل وعلا، هداية الإرشاد والبيان، فهو يبين ويرشد الأمة إلى كل ما ينفعها ويحذرها من كل ما يكون حائلا بها حائلا لها بينها وبين ربها جل وعلا. قال: وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى، وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم، كما مر معنا شيء من ذلك في فعل ابن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه حينما قال حينما رأى تميمة على امرأته فنزعها وقال: إن آل أن إن آل عبد الله أو إن آل عبد الله لأغنى الناس عن الشرك، لأغنى الناس عن الشرك. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه قد مر معنا حينما قطع تلك التميمة التي كانت معلقة في عنق رجل، وهكذا وقائع كثيرة تدل على إنكار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه المظاهر، وأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ساروا على السير الذي سار عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إبلاغ هذه الأمة كل خير بلغهم، ونهيهم عن كل شر بلغهم يقطعهم عن الله رب العالمين جل وعلا. ومن أعظم ذلك، بل هو أعظمها، الشرك بالله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وكلامه هذا في رده على السبكي في كتاب مشهور الصارم المنكي في الرد على السبكي. قوله: نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها، مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. أي هذا وجه شاهد لذكر هذا الحديث في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حث على الصلاة في البيوت، فقال: صلوا أو اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها كالمقابر، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففهم من هذا الحديث أن المقابر لا يصلى فيها، أن المقابر لا يصلى فيها، لأنه قال: لا تتخذوا بيوتكم إيش؟ قبورا، أي لا تجعلوها كالقبور، لأن القبور قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنها ليست محلا للعبادة، ولا يجوز أن يصلى فيها. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الصلاة في البيوت. ففيه شاهد لهذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. لماذا نهى عن الصلاة في المقابر؟ لأنها وسيلة إلى إيش؟ وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا. نهى عن القبور إلى المقابر أو في المقابر لأنها وسيلة إلى الشرك بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. فهذا وجه شاهد لذكر هذا الحديث في هذا الباب. وقوله أيضا: ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا كذلك شاهد آخر للترجمة، هذا شاهد آخر للترجمة. وذلك لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو خير ولد آدم وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، وصاحب الشفاعات صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا نهى أن يتخذ قبره عيدا أي مكانا يعتاده الناس لعباداتهم ولاجتماعاتهم، فقبر غيره من باب أولى، قبر غيره من باب أولى إذا كان قبره صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، وقبره أشرف القبور صلوات الله وسلامه عليه، فكيف بقبر من هو دونه؟ من باب أولى أنه لا يتخذ عيدا. وهذا فيه كذلك شاهد آخر للترجمة لهذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل طريق يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا، وحمى حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. قال: قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك. وقد تقدم معنا الكلام هذا على أن العيد إما أن يكون باعتبار الأزمنة في زمن محدود، إما في يوم في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة، إذا اعتاده الناس يسمى ماذا؟ يسمى عيدا، يسمى عيدا، وسواء كان ذلك المكان مقصودا لذاته أم لم يكن مقصودا لذاته. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان عام، من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد أي اعتاده الناس، يعتاده الناس. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أقل ما يسمى عودا أن يتكرر أكثر من مرة، أن يتكرر ذلك أكثر من مرة يسمى ماذا؟ يسمى عيدا. قال: فإذا كان اسم للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع، إذا كان المكان معين نجتمع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتماع في مكان، عيدا في مكان. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان اسم للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه للعبادة أو لغيرها، إما للعبادة وإما لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد في أيام فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء أي أهل التوحيد منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. فلله الحمد رب العالمين جل وعلا، فلله الحمد رب العالمين جل وعلا، إذ أنه أبدل أهل الإسلام بخير مما كانوا عليه باعتبار الأزمنة وباعتبار الأمكنة، وهذا من فضل الله رب العالمين جل جلاله علينا. والشاهد من هذا أن إنسانا لو قال: أنا ما اتخذت قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وإنما أزوره كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو إلى غير ذلك، وكذلك الناس يزورونه في ذلك اليوم المعلوم المعروف، فيقال له: اعتياد الناس لزيارته على هيئة على تلك الهيئة هو من هذا الباب، ولا سيما إذا اتخذوه عبادة، اتخذوه عبادة أو جعلوا ذلك المكان مكان عبادة، أي لا يدعون الله جل وعلا إلا في ذلك المكان، أو أنهم يظنون أنهم إذا دعوا الله جل وعلا في ذلك المكان كان أرجى للإجابة والإثابة وما شابه ذلك، هذا كذلك من هذا الباب، كما هو حال كثير من الجهال، كما هو حال كثير من الجهال، تجدهم في المسجد النبوي في الصفوف الأول يصلون ثم ينطلقون إلى القبر، يتمسحون بجدرانه ويتوجهون إلى القبر ويدعون، والله أعلم من يدعون، هل يدعون الله رب العالمين جل وعلا عند القبر، أو يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم. وهذا لا يخفى أن هذا من الشرك بالله جل وعلا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر. وقول الشيخ رحمه الله تعالى، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ليس معنى أن للنبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا يسمع الأصوات، ليس معناه أن للنبي صلى الله عليه وسلم سمعا يسمع به أصوات من صلى عليه، ولكن معناه كما جاء مفسرا في الحديث الآخر قال: فإن الله وكل على قبري ملكا يبلغني صلاة من صلى علي، صلاة من صلى علي، بمعنى أن الله جل وعلا جعل من الملائكة من يبلغون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة من صلى عليه، وهذا من الله جل وعلا، وهذا من الله جل وعلا. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الأصوات، لا كما يظن الجهال ممن قد يستدل بمثل هذا الحديث فيقول هذا الحديث فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات داعيه، ليس في هذا المعنى، وإنما المعنى أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قريبا من قبره أو كان في شرق الأرض أو غربها فإن تلك الصلاة تبلغه. لماذا؟ لأنه يسمعها من؟ يسمعها رب العالمين جل وعلا، وجعل رب العالمين جل وعلا ملكا موكلا في إبلاغه صلى الله عليه وسلم بصلاة من صلى عليه من أمته. هذا بيان لهذا الحديث، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه العظيم الرد على الأخنائي. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.